أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوعنا حول فسخ عقد المضاربة. مبدئيا المشهور بين فقهائنا أن المضاربة عقد جائز، وبما أنه من العقود الجائزة فيجوز فسخ العقد في أي لحظة من دون إعلان سابق ومن دون إنذار، وإذا كان عقد جائز مثل العارية فأنا أعرتك كتابا على أساس أنه تقربي، لكنه مثلا قد أسبوعين لكن احتجت أنا فأستطيع أنه ألغي هذا الإذن الذي كان معطيه كتابي أريد. ما عندنا فقيه يفتي بالامتناع أنه يقدر أنه يا أنت أعرفني لمدة أسبوع أو عشرة أيام صار يومين، من حقي أن يقل ذلك. أو الوكالة، الوكالة من العقود الجائزة، إذا وكلت شخصا هو في وسط المباشرة العمل وتنفيذ العمل زين، وتستطيع أن تسحب الوكالة في أي لحظة من دون أي قيد أو شرط ولا شيء بحسب ظاهر. هذا مشهور الفقهاء الشكل زين. أيها القاضي بقم قد عزلناك فقوم خلاص في مال زين. التفت هناك عبارة للعلامة الحلي رضي الله عليه التذكرة على أساس أن المضاربة تبدأ كالوكالة وتنتهي بالشراك. نوعا ما في التصوير أدق، يعني مو خلي دائما في عرضة الانفساق والزوال وهذا، وإنما في البداية كأنه صاحب رأس المال يعطي إلى شخص خبير بعملية الاسترباح التجاري ويعطي وكالة في أنه يتصرف بذلك لحد المعقول ضمن مجالات معينة، شروط بعض الشروط اللي ذكرناها أن لا يبيع نسيئة مثلا كذا، لا يبيع في هالبلد أو ذاك البلد. تقدم منا بعض التحديدات لنطاق عملية العامل، فيبدأ وكالة. ولكنه بمجرد أن ظهرت ملامح الربح باعتبار أنه متفقين أنه يكون شريكا له بحصته بالأرباح 20% 30% 50% قد ما كان، فحينئذ يبدأ عقد المضاربة بوكالة وينتهي بشراكة. إذا حتى الشراكة هناك قول تقريبا سائد بأنه أيضا الشراء من العقود الجائزة، الشراكة أيضا من العقود الجائزة زين. فيستطيع كل من الشريكين أن ينهي اتفاقية الشراكة متى ما شاء، لكنه هذا بناء على أنه من العقود الإذنية. أما قلنا بأنه أمكن أن يكون في مصداق أو في إطار العقود اللازمة، خصوصا إذا وقع في ضمن عقد لازم أو لا. قلنا بأنه لو كان قابلا للانفساخ في أي لحظة لا يستقيم حجر على حجر في المعاملات التجارية زين، في أي لحظة معرض ذلك هو التفت يسف على جميع التقادير. هسه نجي إلى الفسخ أو الانفساخ. تعابير العلامة الحلي والمحقق الحلي رضوان الله عليهما تختلف من جهتين. المحقق الحلي فقط يتناول فرض أن المالك يفسخ ولم يتناول إذا العامل أراد أن يفسخ، هذا في حد ذاته. بينما فسماه إذا فسخ المالك زين صح ويترتب عليه ما يترتب عنده. أما العلامة الحلي في القواعد وبعض الكتب الأخرى يقول فصل بعبارة أخرى في التفاسخ والتنازع، والفرق بين باب المفاعلة وباب التفاعل كما قلنا في بداية بحث البيع، بأنه تعريف الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه البيع بأنه مبادلة مال بمال ما شكل، فيجي الإشكال بأنه المبادلة من باب المفاعلة، والمفاعلة لا تفيد صدور المبدأ من الطرفين، وإنما التفاعل يفيد ذلك. والأمثلة اللي تضرب من الآيات القرآنية أنه يواري سوءة أخيه، زين، يواري بباب المفاعلة. المواراة تحصل من أحدهما، من الحي للميت، ما يصدر من الميت للحي. فعليه يصلح، تصلح مادة، أو يصلح التفت باب المفاعلة، يصلح باب المفاعلة لصدور المبدأ من جانب واحد والشكل، لكن ويواري سوءة أخيه، أو يخادعون الله ورسوله، زين، فيخادعون، هذا يتكب بعملية الخداع والغش مثلا والنفاق، أن الله تبارك وتعالى ما يصدر منا شيء بهذا اللون. لكنه التفاعل، لا، التفاعل، صيغة التفاعل أو باب التفاعل يفيد التفت صدور المبدأ من الطرفين. تقاتل، التفت زيد وعمر، تكاتب زيد وعمر. أما إذا قلت خاطب زيد عمرا، من جهة واحدة، زين. لهذا نشوف تعبير التفاسخ هنا في صدور المبدأ من الطرفين، يعني يمكن أن العامل يفسخ، يمكن أن شنو؟ طبعا الصورة الثالثة أنه قد يكون انفزاح القهري أصلا، يعني الآفة السماوية، فيضان، زلزال، أو سقوط مثلا، جينا العملة اللي معطيها صاحب رأس المال إلى العامل أسقطتها الدولة من الرواج، افتراض نجابة، ترى أصلا أنت معطيه 100,000 دينار، ترى طلع من ذنيسي 100,000 دينارات اللي شنو اللي بلي لا اعتبار وراءها. المهم، ففسخ من المالك، فسخ من العامل، انفساخ القهري، هاي الكل على كل. فباب التنازع سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، يتنازع أو يختلف المضارب، يعني المالك مع العامل، في أن أحدهما يقول كانت مضاربة صحيحة، والآخر يقول لا، المضاربة فاسدة. لأنه من الأمور اللي يفتون بها الفقهاء بأنه لا تجوز المضاربة على الأرض، زين، وتعرضنا إلى مسألة المصاطحة كفرع من ذلك، زين. فإذا كانت فاسدة ماذا يحصل؟ هل حكمها الجعالة أم لا؟ المضاربة الفاسدة إذا لم تستوفي الشروط التي ذكرناها تعتبر جعالة. خب، جعالة، من وجد ضالتي فله كذا، من خاط ثوبي من باب المثال فله كذا. خب، ما نتعين المتعاقد، معين شنو هو، من هو، مشخص على طول، زين. هذا راح نحكي به بالتفصيل في الخلافات أو النزاعات التي تحصل بين الطرفين كأي معاملة، تبتوا، مو بس معاملة بالمعنى العام، حتى المعاملات مع الأخص.
إذا لم تستوفي،
لكنه السيد طباطبائي اليزدي رضي الله عليه إجا قال خلي نذكر الفروض المختلفة، وبعدين ذكر 8 مسائل اللي هناك خلل في ترابط بعضها من جهة، وأداء بعضها من جهة آخر، من جهة أخرى، فرأيت أنه نصوغ صياغة تختلف عن تلك الصياغة التي قام بها السيد الطباطبائي يزيد رضوان الله عليه. والفروض في التفصيل هالشكل، يقول أولا قد يحصل الفسخ قبل النشاط في التبت العمل التجارية أو بعدها، لا، قد يصدر الفسخ من المالك وقد يصدر من العامل قبل الشروط في المعاملة وحتى مقدماتها أو لا بعد ذلك، قبل ظهور الربح أو بعده، بعد تمام التجارة والإنضاض اللي هو تبدل البضاعة المشترات وبيعها تبدلها إلى ثمن، لا، قبل القسمة أو بعده. كل هذه الحالات أولا يذكرها السيد صاحب العروة رضي الله عليه في المسألة رقم 46 من كتاب المضارع. ثم نجي للتفاصيل. نجي بالنسبة للحالة الأولى، نقول إذا حصل فسخ قبل الشروع في النشاط التجاري وكل شيء من مقدماته مو حاصلة، من باب المثال وقعنا العقد ما شكل، والمال افترضنا سلمناه لأنه من الشروط التي ارتبطت تسليم المال رأس المال وإلا تنفيذ بإعباره، لكنه كل شيء ما مسوين، منتظرين فقط تحسن السوق، منتظرين أنه السوق متقلب والبضاعة مو معروفة أن نبحث لها عن مشتري أحيانا هالشكل. يعني لذلك عندنا لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك اللي ينسب إلى حديث نبوي، ولا كقاعدة عامة. يعني شنو؟ يبيع 10 أطنان من القهوة قبل أن يشتريها، يقولك ما يصير، لأن أنت بعدك ما مشتري، شلون تبيع؟ لأن بعدك ما داخل في ملكك. بس أحيانا يسووها، يعني يجي شخص مو الدلال، ها الدلال الوسيط ما لنا شغل بيه، الدلال يجي التفتت يعرف أنه البضاعة موجودة عند فلان، بعدين يجي إلى المشتري ويربط البايع المشتري، ذاك ما لنا شغل بيه، من حدث له. لا لا، هو البايع للبضاعة المعينة، السكر، القمح، القهوة، قبل أن يشتريها وقبل أن تدخل في ملكه، مو شرط أن يستلمها، مو شرط أنه جاي إلى المخزن، لا لا، قبل أن ينشئ المعاملة أو يوقع الاتفاقية، زين يبيع. لا تبع ما لم تملك، ما ليس تملك، لأنه تبعدك ما ملك لحد الآن، شو تبيع؟ زين السابح الفضول يجي هنا، لو لا الغش والمدري شنو كذا، موضوع آخر اللي هو من فروع اللي تبتوا البيع الفاسد. زين، فيجي هنا جاء يبحث عن البضاعة وين توجد حتى يشتريها، أو بالعكس إذا اشتراها بعدين وين يبيعها. وهنا صدر التفتوا الفسخ سواء من المالك أو من شنو العام. طبعا من الواضح لا شيء، ما في شيء يدعو للنقاش، لأنه يرجع رأس المال كاملا العامل، يرجع المال رأس المال، ولا يطالب بشيء، لأن كل شغل ما مسوي جهد ما طرى منه، وأنه أيضا غير مدين لتسديد أي شيء إلى المالك. إذن هذه المسألة واضحة، إذا هذا الفرض إذا كان هناك تطبيق عملي له كبعض الأمثلة التي مثلا قد ترد في الذهن. النقطة الثانية عكس ذلك، قام بالعملية التجارية والبضاعة كلها استوردوها، استوردها العامل وباعها واستلم ثمنها وتحولت إلى نقد، زين من باب المثال 100,000 دينار أو 100,000 دولار اشتروا بها بضاعة، استوردوها وباعوها وسددوا ثمنها بشكل كامل، صارت 120,000 قطوة، أنه الربح يقسم بينهما بحسب النسبة، وإذن لا إشكال ذلك. ولكن الصور المفترضة هنا شنو هي؟ عادة لما نقول بأنه التفت تمت العملية التجارية، عادة المعاملة قد تكون رابحة وقد تكون خاسرة، والخسارة نوعين، خسارة بمعنى أنها ما جابت ربح، وخسارة لا نصار نقص. إذن نقدر فروض ثلاثة نصورها، اللي المعاملة تمت، النشاط التجاري تم، كل شيء، النتيجة شنو؟ نتيجة أكبر ربع واضح، لأن الربح يقسم حسب النسبة. لا متطابقان، رأس المال نفسه رجع وأيضا ماكو أي التزام بذلك، لأن حصة تعيين حصة للعامل إنما كانت من فروع شنو؟ تحقق الربح، فإذا لم يحصل ربح واحد. إنما الكلام في الخسارة، زين؟ ففي صورة الربح يتم تقسيمه حسب النسبة المتفق عليها، في صورة عدم تحقق ربح أصلا لا يستحق العامل شيئا ولا تشتغل ذمته بشيء، أما إذا حصلت خسارة. المشهور أن كما سبق قلنا أن الخسارة تقع على رأس المال، يعني من باب المثال 100,000 دولار صارت 80,000 دولار صاحب رأس المال ما يمنع حق أنه يقول له أنت تعال خل مثل ما على قاعدة من كان له الغنم فعليه الغور. أنت شلون لو كنت رابح زين ما تطالب حصتك طعم هسه اللي خسرتهم كون أنت تتحمل خسارة بأي شكل. طبعا هذا من شؤون الشركة. وبعبارة أخرى الشراكة معناها أن الشريكين يتضامنان ويتحملان الخسارة كما يتحملان الربح. أما هنا نحن مو شراكة ما عدا تلك العبارة التي سبقتني العلامة زين.
مبدئيا سيدنا هو الخسارة
المبدئية الخسارة على رأس المال. نعم الخسارة حتى في النص اللي ورد أنه إذا الوضيعة تكون على
أصل يعني سيدنا الأصل غير هذا
بل أصل أصل أصل. لكنه إذا اشترط المالك على العامل أنك أنت تتحمل الخسارة أيضا. تعبير السيد الأستاذ في الفتوى أنه أن يدفعه من كيسه الخاص. هنا الفقهاء عندهم بحث كلش مهم أنه الشرط أن يكون شرط الفعل أو شرط النتيجة. شنو شرط الفعل شنو شرط النتيجة؟ إحنا عندنا البحث الأصولي اللي يرد اللي من يعني متكئ ومستند إلى البحث اللغوي هو أن ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر هو الحدث ما الشكل إذا لم يقترب الزمان فهو مصدر إذا اقترب الزمان صار فعل. فالفرق بين الفعل والمصدر أن الفعل حدث مقترن بالزمان والمصدر حدث غير مقترن بالزمان. اسم المصدر هو نتيجة المصدر. لاحظوا فإذا إذا قلنا على المباني المختلفة أنه شرط تحمل العامل للخسارة على نحو شرط الفعل شيء على نحو شرط النتيجة شيء آخر. على شرط النتيجة ما يخالف نتيجة الحصار تم تكون شنو حصتك بيها مثل ما كان. أما أن تكون ضامنا فناقشنا هذا فيما تقدم بأنه قد يقال بأنه هذا خلاف الضوابط أنه كيف يكون أي كيف تشتغل ذمته في حين هو أمين ولم يتعدى ولم يفرط زين. لهذا يميزون بين شرط الفعل وشرط النتيجة. على كل قلنا وفي صورة عدم تحقق ربح أصلا لا يستحق العامل شيئا ولا تشتغل بذمته لا تشتغل ذمته بشيء. أما إذا حصلت خسارة فقد تقدم منا أن المشهور ذهب إلى عدم تحمل العامل شيئا من الخسارة لكن لا مانع من أن يشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة بينهما كالربح أو أن يلتزم العامل بأن يعوض المالك عن الخسارة من ماله شنو آخر. حالة ثالثة إذا حصل الفسخ من قبل العامل في أثناء العملية التجارية. الحالتين السابقتين واحدة كانت قبل الشروع أصلا ثانية بعد التمام بشكل كامل سلام أثناء ولكن قبل حصول الربح يعني باع اشترى البضاعة جابها خلوها في المخزن أعلنوا عنها ثبتوا السعر مالتها صاروا في مجال ماذا التفتوا المفاوضات لكن بعد ماكو ربح ماكو زين. بأن حصلت له ظروف تمنع العفو حصل الفسخ من قبل العامل في أثناء العملية التجارية مو المالك زين. فالعامل لاحظ بأنه يا بترى أكو ظروف تمنعه من الاستمرار شنو في المضاربة أو شهدت القرائن بأنه يا بترى إحنا كل ما نحاول أن نضغط أو حتى نخفض من السعر أو حتى نسوي منافسة مع الآخرين العاضين بضاعة بالسوق ماكو فايدة زين. إذا حينئذ يجي المال العامل يقول بأنه يا با أنا فسخت بناء على كأنه لو الحق الفسخ في أي لحظة دين زين. هنا هل يكون المالك مدينا للعامل بأجرة في مقابل الأعمال التي قام بها أو لا زين. هنا ذهب بعض الفقهاء إلى قاعدة عمل المسلم محترم. ذكرت لكم المثال الذي كان المرحوم السيد الخلخالي رضي الله عليه اللي كان في مجلس الاستفتاء لسماحة السيد الأستاذ رضوان الله عليه ماسد مرتضى الخلخالي مثلا بالصيف كان يقول إذا واحد يجيب لي غلاس ماي أنا أشرب. فلما استفسرت من سيدنا ليش هالشكل قال لي أنه لو أقول لك إلك أن تروح تجيب لي ماي أنا التفتيت مكلف بدفع أجرتي هذا لأنه عمل مسلم محترم. زين واحد اللي يكلف شخص آخر بالقيام إذا لم يقصد التبرع. إذا قصد التبرع لعادة الخوف يعني الكبير يحترم مثلا. أما إذا لا إذا من قام بالعمل لم يقصد التبرع فأمرته بشيء هو منفى ادفع ولو عشت فلوس مثلا. فحينئذ عمل المسلم محترم. لكن إذا دققنا هذه القاعدة لا تقتضي الضمان. ليش؟ لأن معنى القاعدة أن ما يصير أنت لا يجوز شرعا أن تكلف شخصا بأن يعمل لك بدون أجر. هذا معنى عمل المسلم محترم. زين؟ أما أنه التفتيت هو صدر العمل من العامل اختيارا طبعا هو كان رجاء الحصول على الربح في ذهنه إنما قبل أن يشغل هاي الفلوس ويشتري البضاعة ويجيبها إلى آخره على أمل شنو حصول الربح على رجاء حصول الربح. فإذا حصل باختياره ما حد أجبر على ذلك. يعني من التفت كلف شخصا أو أمر شخصا آخر بعمل فهو مكلف بتعويضه وبأجرته ما ينطبق هنا. ليش؟ لأنه أنت قمت باختيارا ما حد أجبرك على ذلك وكان الهدف هو تحقيق الرضا. زين؟ إذن العامل فوت على نفسه الربح عندما فزح عقد المضاربة. كان المفروض تستمر أنت اللي وقفت المعاملة أنت تتحمل شو الخسارة. إذن أجرى معك
سيدنا والمالك شنو ذنبه هنا؟
ما إلا ذنب لا مولانا. إحنا قلنا خل بضاعة كلها تكون إلى ملكه. يعني رأس المال كان له وتحول رأس المال إلى بضاعة البضاعة كلها تكون له خلاص.
هو مستفيد ربما
فهو ربما يكون مستفيد بمعنى أنه أول تدق ولا أنا قمت بهالمقدار في مال لا ترى ما أكثر من هذا ما أقدر. زين خب صعب رأس المال بدل الفلوس ما تجيب بضاعة. زين اللي محتمل أن يكون بها ربح وما ندري. على كل سنجي إلى فرع آخر اللي هل إذا كانت ديون موجودة يعني ناس مشترين ماخذين البضاعة ومرجعين هل يكلف العامل بأن يروح يستوفيها أم لا؟ ذاك فرع آخر. على كل إذن فلو ذهبنا إلى قاعدة عمل المسلم محترم استحق أجرة المثل لأعماله لكن هذه القاعدة لا تقتضي الضمان لأن معناها عدم جواز تكليف شخص بالقيام بعمل دون مقابل. أما في المقام فإن العمل صدر من العامل اختيارا وبرجاء الحصول على الربح. إذن العامل هو الذي فوت الربح على نفسه. الفرض الرابع إذا حصل الانفساق لظروف خارجة عن اختيار المتعاقدين تعرض المخزن إلى حريق على سبيل المثال زلزال فيضان المال كله تبدل إلى بضاعة والبضاعة انتلفت بشكل كامل فصار انفساق تلقائي. هنا صاحب العروة رضوان الله عليه يذكر قولين في المسألة ضمان المالك للعامل أجرة عمله والعدم لكنه قوى الثاني العدم. ليش؟ لأن العامل أقدم على عقد جائز حسب الفرع جائز وهذا يقتضي عدم استحقاق شيء عند الربح. الشيء الوحيد اللي هو يستحق على الربح لو حصل زين المفروض أنه ما حصل ربح. ولكن إشكالنا إحنا على السيد الطباطبائي اليزدي أنه يقول قولين أحدهما الضمان والآخر عدمه. في الحقيقة كلما بحثنا ما وجدنا بين فقهائنا من يقول بالقول الأول وهو الضمان. إذن الذي قواه وهو العدم هو تقريبا المتبقى.
إحنا باعتبار عمل المسلم محترم هذا
بلي
باعتبار هذا ضمان عمل المسلم محترم ما يحتاج لقول يعني
نعم. فرع الخامس: لو تم الفسخ من قبل العامل بعد قيامه بالسفر بإذن المالك. مثلا قام بصرف مقدار من رأس المال على نفقات السفر، راح من باب مثال للصين حتى يستورد لنا مثلا 500 مولدة كهرباء مثلا، زين، ولأنه عندنا نقص احنا في الكهرباء والمبلغ هم بيده صك على سبيل المثال أو حوالة رسمية من البنك بشكل طبيعي، وعدهم في المبلغ من المال لنفقات السفر ما الشكل اللي قلنا يستطيع أن شنو يقتطعها. زين، تم الفسخ، هذا فد مرة قطع عقله يقول لا أنا بعد بطلت مالي، بعدها ما قام بشيء. إذن قام بالسفر بإذن المالك، هذا انتهينا منه. بعدين بعد ما منفذ أي شيء من العملية التجارية، إذن ماذا نقول في هذا الفرع؟ إن دفع المالك المال إلى العامل وإذنه في التصرف ما صار مطلق، وإنما كان مقيد بحصول التجارة. بعد ذلك المال الذي أعطيتك إياه لا دين ولا هبة ولا إيش، وإنما أعطيتك هذا حتى تشتغل به وتشتغل بالتجارة. فإذا ما حصل الشر، إذا المشروع أيضا ينتفي به، إذن فيكون ضامنا لقاعدة شنو: من أتلف مال الغير فهو شنو؟ ضامن. وبحسب الظاهر هذا المعنى مرتكز في كل المعاملات، بل حتى في الموظف اللي يكون من قبل الحكومة رايح إلى أداء مهمات ولم يقم بها، الموظف راح فبل إذا قام بالمهام الموكلة إليه وكان هناك قوائم صارفها على الفندق هذه يحق له. أما أنت رحت هناك وصرفت على الفندق وكل شيء ما سويت وقطع عقلك أنه تغسل إيدك تقول جاب أنا أسحب مسؤولية عن ذلك، هذا مو بس فقط في المضاربة، في كل أنواع المعاملات والقيام بمهمات بالنيابة عن الحكومة، أو الشخص الذي يكون مثلا مكلفا بأداء مهمة ولو غير حكومية. نجي للفرض السادس: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح ولكن قبل تمام العملية التجارية، يعني شنو؟ يعني ربح بين، قسم من رأس مال موجود، قسم من انباع، قسم من فلوس، وقسم من بضاعة. فإذا بعد حصول الربح، ولذلك إن الفسخ أو الانفساخ الحالتين، ولكن قبل تمام العملية التجارية، فبعض رأس المال موجود نقدا وبعضه تحول إلى بضائع مخزونة، فهنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرضى المتعاقدان بالقسمة، يابا نتفق بأنه إذا كان التفتت أنت عندك 20%، 20% من النقد أعطيك و20% من البضاعة أعطيك، وتراضى الطرفان بذلك فلا إشكال. الحالة الثانية: لا، العامل يطلب بيع البضاعة، زين، يقول خلي نبيع البضاعة كلها وحينئذ نتحاسب. هل يجب على المالك أن يستجيب وأن يوافق على البيع أم لا؟ نقول لا، لا يجب عليه ذلك. ليش؟ الناس مسلطون على أموالهم. يا أبي العامل أيضا له حصة في ذلك، نقول بلي هو يستطيع أن يطالب بحصته من الربح، لكنه لا يستطيع أن يجبر المالك على شنو؟ بيع البضاعة. البضاعة أنا بخليها ربما في محل لاحق إذا شتري الربح تبين، حينئذ أن أعطيك شنو؟ حصتك وروح. الحالة الثالثة، الصورة الثالثة،
الربح مال كل البضاعة المبيوعة أيضا
بطبيعة ثلاثة الشكل. الحالة الثالثة أو الفرض الثالث أو الصورة الثالثة أن يطلب المالك البيع. نانا صاحب العروة ذكر أن في وجوب إجابته وعدمه وجوه رحمه الله، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب وبين عدمه فيجب، ثم اختار عدم الوجوب مطلقا. السيد الأستاذ رضوان الله عليه علق على ذلك، يقول عقد المضاربة لما صار فسخ انتهى، إما فسخ أو انفساخ. وقاعدة إذا تصورون على اليد ما أخذت حتى تؤدي أولا الإشكال الموجود بها في موارد متعددة من البحث أصلا القاعدة لا سند لها في مصادرنا، لأنه أنت لما تريد تستند إلى حديث يجب أن تطمئن إلى صدوره، فإذا كان السند غير نقي أو كان مرسل مشكل أو فقط مذكور في كتب غيرنا، فحينئذ مثل على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو حتى تؤديه، العبارتين اثنين الموجودة، فإذا سند لما فإذا تبحث عن الدلالة ثبت قصور السند موجود، إذا ماكو دلالة. ثم على فرض أنها كانت مقبولة لا دلالة لها، شنو على وجوب التفتت البيع؟ لماذا؟ لأن الواجب هو رد مال الغير إليه، سواء كان هذا مال الغير بضاعة أو نقدا، فأنت تريد التفتت تعين نوع معين دون نوع آخر، إلزام المالك بتبديل البضاعة إلى نقد مرة ثانية وبعدين التفتت تعطيني حصتي، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل مفقود. الحالة السابعة أو الفرض السابع هو لو كان في المال ديون على الناس. زين، احنا قلنا أنه لا يجوز أو يستطيع أن يشترط المالك على العامل أن لا يبيع بالنسيئة مثلا، لكن إجينا ما اشترط أو لا سمح له بذلك، قال يا با ترى أنت مخول ببيع البضاعة واستلام ثمنها بنقد أو بأجل. إسا أكفت عبارة التفتوا بعض المراجع في إجازاتهم للوكلاء يقولون بأنه كما أنه مجاز في تقسيط الحقوق الشرعية للمكلف وإمهاله إلى مقدار لا يؤدي إلى الإهمال، الإمهال الذي يعطي مهلة لكن لا يكون بشكل اللي
يهمل
خب زين، فيابا إن شاء الله إهمال ماكو، محددين من باب المثال شنو أنه التفتوا خلال 3 أشهر خلال 3 أسابيع مثلا خلال شهر تسدي، صكوك موجودة، كمبيالات موجودة. زين، ففي هذه الصورة لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أن يسعى في جبايتها بعدما حصل الفسخ والانفساخ؟ يا به كان بينات عقد، تم الفسخ، كل ما نروح على شغلة أنا ياهو مالتي اعطيني حصتي بالأرباح وفي مال لا. زين، فهل يجب عليه ذلك أم لا؟ إجا السيد الطباطبائي اللي يزدي رضوان الله عليه قال أن الأقوى عدم لزوم ذلك على العامل، أنه لا ما عندك تكليف. ليش؟ من دون أن حتى يقول بدون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو مال، لو هو فسخ أو لا، ما دام بالفسخ شنو انتهت العلقة بين المتعاقدين والربح يقسم حسب الحصة فماذا؟ لكنه تعليقة السيد الأستاذ في العروة، تعرفون أنه من المجالات التي نلخص فيها فتوى المرجع وحاشيته أو تعليقته على العروة، وأحيانا بعض طبعات العروة مع 15 أو 17 تعليقة للمراجع سواء المرحومين أو الحاضرين أو الأحياء الله يطول عمرهم. مهم، فسيد الأستاذ يقول بأن الوجوب إن لم يكن أقوى فهو الأقوى. الظاهر أن ما اختاره سيد الأستاذ هو المشهور بين الفقهاء. ليش؟ لأنه التفت من واجبات العامل، التفت أن ينهي الموضوع ويرجع ويحصل المبالغ لأنه هو اللي أقرضهم، وما يحق له بأنه يقول للمالك انت روح استلم شنو بل يا بتراني هذه ساحب الصكوك أو كذا عليك أنت، بس لا أنت روح سددها. فإرجاع المالك على المدينين التفت غير صحيح. آخر فرع هنا في الحقيقة أو فرع آخر مترتب عليه أنه إذا مات المالك أو العامل، فالمشهور قام وراثه أو وارثه مقامه في جميع ما تقدم، وإلنا كلام في ذلك نميز فيه بين أموال وبين الحقوق. ولو أنه كل ما كان للميت من مال أو حق فهو لورثته، لكن نشوف أنه مدى تطبيق ذلك على ما نحن فيه إن شاء الله إذا الله وفقنا في المباعدات القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.